بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والايات بالامر بالصبر وبيان فضله كثيره معروفه. وعن ابي مالك
حسب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب عقده المصنف رحمه الله في الصبر. والصبر في اللغة هو حبس النفس عما لا يليق وعما نهى الله عز وجل عنه، يعني في اللغة حبس النفس عن الشيء، وفي الاصطلاح وفي الشرح هو حبس النفس عما نهى الله عز وجل عنه، وحبسها على ما أمر الله عز وجل به، لأن لا يتجاوز المشروع ولا يقصر فيه، لا يتجاوز المشروع إلى البدع ولا يقصر في الطاعة إلى المعاصي. والصبر كما قال أهل العلم هو على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. فالصبر على الطاعة مرجعه إلى القوة والجلد على العبادة، والصبر عن المعاصي مرجعه إلى القوة عن ترك ما حرم الله عز وجل. فالأول صبر من باب الفعل، الصبر على الطاعة صبر من باب الفعل، والصبر على المعاصي صبر من باب الترك، والصبر على الأقدار صبر من باب الأحوال والظروف وما يعرض للإنسان من تقلبه بين الأحوال من غنى وفقر وصحة ومرض وغير ذلك مما يصيب الإنسان. ولا يتحقق للعبد الصبر الكامل إلا بأن يحقق هذه الأنواع الثلاثة. وقد يحقق بعض المسلمين الصبر في نوع من أن هذه الأنواع ولا يصبر في غيره، فقد تجد العبد صابرا على الطاعة صابرا على المعصية لكنه لا يصبر على الأقدار يضجر، وقد يكون العكس، وقد يصبر العبد على الطاعة لكنه لا يصبر عن المعصية. وهذا حال كثير من الناس، أنهم يخلطون بين أعمال البر وبين المعاصي والذنوب. وإذا ما اكتملت هذه الأنواع الثلاثة فتحقق للعبد الصبر. ثم في الأقدار هو أن يصبر على ما قدر الله عز وجل ويحتسب الأجر. ثم هل يلزم من الصبر الرضا بالمقدور؟ الذي ذكره بعض أهل العلم وبعض المحققين أنه لا يلزم من الصبر الرضا، وإنما الرضا درجة عالية أعلى من الصبر، لكن الصبر هو أن لا يخرج عن المشروع وعما شرعه الله عز وجل في هذا المقام من الصبر وعدم التضجر. وليس أيضا من الصبر، ليس مما ينافي الصبر، هو ما يعرض للإنسان من أحيانا الحزن وبعض الأمور التي قد تعرض عليه، لأن هذه لا يسلم منها إنسان. وبنو آدم معرضون لهذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذه أصول عظيمة بينا دمع العين الذي لا يملكه يعني يصدر من الإنسان، وهي رقة في قلوب بعض العباد ويجعلها الله عز وجل في قلوب بعض عباده، وحزن القلب هذا لا يملكه الإنسان وهو لا ينافي الصبر. وأما الكلام فلا يجوز للمسلم أن يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، لأنه يملك لسانه لا يملك قلبه، لا يملك حزن القلب لكنه يملك اللسان. فهذه أنواع الصبر. وقد ذكر المصنف قبل على طريقته قبل ذكر الأحاديث ذكر بعض الآيات في هذا المعنى، منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فهذه الآية اختلف مفسرون في تفسيرها، فقيل إنها في الصبر على الجهاد والمرابطة في سبيل الله، الصبر على الجهاد والمرابطة في سبيل الله عز وجل. وقيل في معناها هي الصبر هو الصبر على الدين والمصابرة على الأعداء، والمصابرة على الأعداء. ونقل ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن هذه الآية لم تنزل في غزو ولا في جهاد، وإنما نزلت على المؤمنين يقيمون الصلاة في مساجدهم ويحافظون على مواقيتها. فمعنى يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي على صلاتكم، وصابروا أنفسكم، ورابطوا في مساجدكم. فهذه الأقوال المنقولة عن السلف لا تعارض بينها، فإن أمرنا بالصبر في كل حين وفي كل وقت. وهل المقصود بالصبر الصبر على الطاعة هنا والمصابرة في المساجد والرباط في المساجد؟ فكل هذا لا يعارض المعاني الأخرى، فالرباط رباط في الثغور ومواجهة الأعداء، ورباط في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا نوع من أنواع الرباط، كما أن الجهاد المرابطة في الثغور هي من الرباط، والرباط هو لزوم العبادة، الرباط هو لزوم العبادة سواء كان في جهاد أو كان في طاعة الله عز وجل. فالمقصود أن أمرنا بالصبر، والصبر معلوم وهو حبس النفس، والمصابرة هو مصابرة النفس ومكابدة النفس وحملها على الصبر. وسواء فسر هذا بشيء وهذا بشيء، لكنه كل هذه الأمور مطلوبة. فالصبر على إقامة الصلوات مطلوب، والمرابطة في المساجد أيضا مشروعة للأمة وفيها فضل، والصبر على الأعداء وعلى الجهاد ومصابرة الأعداء كل هذه الأمور مطلوبة. وهذه التفسيرات هي من باب اختلاف التنوع لا التضاد. ومن طريقة السلف أنهم يفسرون اللفظ ببعض أفراده، ولا يعني هذا أن هذا التفسير هو مطابق للمعنى لللفظ مطابقة تامة، وإنما هو بعض أفراده. ثم ذكر قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الابتلاء هو الاختبار والامتحان بشيء، قال بعض المفسرين أي بقليل، بشيء يعني بقليل ليس هو الخوف الكامل، بشيء من الخوف. الخوف معروف وهو ما يحصل للناس بسبب ما يخاف منه، إما من حروب مدمرة أو من بعض الأمور التي يجعلها الله عز وجل سبب لخوفهم. والجوع وهو معروف وهو نقص الأطعمة وما يصحب الناس من الجوع ونقص الغذاء، ونقص من الأموال. نقص الأموال هو ذهاب الأموال وما يصيبها من الآفات وما يتعرض له الإنسان من الخسائر من التجارة وغيرهم في أموالهم، ما يصيب الإنسان من الحوادث ونقص الأموال، فهذا من أنواع الابتلاء. والأنفس هو موت الأقارب من الأهل والأقارب والأحباب ومن يؤثر موتهم في نفس الإنسان. والثمرات، نقص الثمرات قال بعض المفسرين هو بأن لا تؤتي الثمار غلتها، وإنما يحصل فيها نقص في الثمار وفي الغلة التي كان ربما يتعود عليها صاحب المزرعة. حتى قال بعض المفسرين إنه لربما كانت النخلة لا تطلع إلا تمرة واحدة أو نوعا واحدا من الثمار، وهذا نقص، وهذا يلاحظ في المزارع، فإن الله عز وجل قد يبارك في بعضها بسبب تأدية الزكاة، وقد تنقص الثمار ويصيبها ما يصيبها من العطب، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، قد يكون بسبب من الإنسان، وقد يكون ابتلاء يبتلي الله عز وجل به عباده. وبشر الصابرين الذين إذا صبروا على ما يصيبهم من هذه الأمور. ولهذا أطلق على هذه الأمور في ابتداء أنها ابتلاء، ثم أخبر بعد ذلك بالبشارة للصابرين. وهكذا كل امتحان هو في بداية الأمر امتحان، ثم عاقبته إما بشارة بالخير والفوز وإما خسارة. فهنا جاءت البشارة للصابرين الذين صبروا على ما يصيبهم، وهذا مما يدل على أن من لم يصبر على ما أصابه من هذه الأمور المقدرة فهذه ليست البشارة له، إنما البشارة لمن صبر على هذه الأمور. وذكر قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أي يعطون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. قال الأوزاعي لا يكال، لا يزن لهم ولا يكال، وإنما يعطون حثوا أو يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا. وقال غيره لا يحاسبون على أعمالهم، وإنما يعطون فوق ما يستحقون. وقد جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يأمر أهل الصبر أن يخرجوا من أهل المحشر فيقول ادخلوا الجنة بغير حساب، ثم ينطلق طائفة من أهل المحشر فتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ يقولون إلى الجنة، فيقولون قبل الحساب يقولون نحن الصابرون، فيقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب. فالصبر يعني عاقبته عظيمة وأجره عظيم، وقد دلت هذه الآية على عظم الأجر على الصبر، وأن الأعمال تحسب ويجازى الناس بأعمالهم الصالحة بمقدار معروف أعده الله عز وجل لأهل الطاعة. وأما الصابرون فإنهم يعطون أجرهم بغير حساب. وذكر قول الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وهذا بعد أن ذكر الله عز وجل الأحوال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وذكر أيضا أن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه ما عليهم من سبيل. فالانتصار من الظلم ليس على المنتصر من سبيل ولا حرج. ثم ذكر أكمل الأحوال أن من صبر وعفى فهذا من عزم الأمور. وعزم الأمور قيل عزم الأمور هو الحق من الأمور، وقيل هو ما يمدح به العبد، يعني عزم الأمور هو ما يمدح به العبد وما يحمد عليه العبد، وقيل عزم الأمور هي حق الأمور يعني هي أولى الأمور. ولا شك أن العزم في الأمور هي من المراتب العالية، ولهذا أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وهذا هذه الدرجة لا يؤتيها الله عز وجل إلا من كان على درجة عالية من الصبر والاحتساب. وذكر قول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فأرشد الله عز وجل للاستعانة بالصبر والصلاة استعانة على ما يصيب الإنسان. فهنا أرشد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. والصبر هو ترويض للقلب، وأن يروض المسلم قلبه ونفسه على الصبر. والصلاة هو شغل للجوارح بهذه العبادة، وهذا من أنفع الأمور. ولهذا قيل خير ما يستعان به على المصائب وعلى الأمور هو ما أرشد الله عز وجل إليه، الصبر والصلاة. فالصبر هو شغل للقلب باستحضار الصبر وعدم الحزن وعدم التضجر، والصلاة هي شغل للجوارح، لأن الإنسان إذا بقي مفرغا من العمل لربما دخلت عليه الوساوس، وهذا خلاف ما عليه بعض أهل الجهل، إذا ما أصابه شيء بقي في مكانه منقطعا عن الناس، وهذا قد يصيب ما يصيب من الوساوس التي قد تدخل عليه. فهنا هذا علاج عظيم، وهو أن المسلم إذا ما أصيب بشيء أنه لا يبقى فارغا. ولهذا أرشدنا الله عز وجل إلى أن نشتغل بالصلاة، ففي الصلاة شغل، عندما يناجي العبد ربه ينقطع إلى الله عز وجل فيشغل جوارحه ونفسه وقلبه بمناجاة الله عز وجل حتى تنجلي هذه المصيبة وتخف على النفس. والصبر له وقع، يعني عند أول المصيبة، فمن وفق له أصبح بعد ذلك سهلا، ومن لم يصبر عند أول الأمر لربما أعقب هذا أمور كثيرة وخطيرة تؤثر على عقيدة المسلم في ربه وفي دينه. وذكر قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الابتلاء كما تقدم هو الامتحان، حتى نعلم. من الأمور المقررة أن الله عز وجل يعلم ما عليها العباد، كما دلت على هذا النصوص، فإن الله عز وجل قدر مقادير الأمور وقال للقلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها. فما معنى هذا: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ قال أهل العلم يعني حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم جهادكم موجودا متحققا، يعني حتى نعلم جهادكم موجودا متحققا في الأعيان. فإن علم الله عز وجل بكون هذا العبد هل هو يجاهد أو لا يجاهد هو في علم الله لا شك، لكن هناك وجود آخر وهناك علم آخر، وهو أن يتحقق منه هذا الجهاد في الخارج وأن يرى منه. فالله عز وجل قال يقول حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى نعلم تحقق الجهاد منكم ظاهرا موجودا بعد أن لم يكن، ونعلم الصبر متحققا فيكم ظاهرا موجودا بعد أن لم يكن. ولهذا يقال أن العلم بالأشياء على قسمين: علم بالأشياء قبل وجودها، وعلم بالأشياء بعد وجودها. فالعلم الأول هو علم بالشيء على قبل أن يوجد، والله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها، وهناك علم بالأشياء بعد وجودها، يعني كونها موجودة متحققة. وهذا لا يعني أن في هذا زيادة علم، فإن كل ما يحصل من الأمور فإن الله عز وجل لا يزدد بوجودها متحققة في الناس علما بها. فهو يعلم المجاهدين ويعلم حالهم ويعلم ما يحصل منهم الجهاد، ويعلم الصابرين ويعلم ما يحصل منهم الصبر، ولا يزيد ذلك في علمه شيئا، وإنما قال حتى نعلم الجهاد يعني متحققا فيكم، ونعلم الصبر متحققا فيكم موجودا فيكم قائما بأنفسكم، وإلا فالله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها، وعلم الله عز وجل بالأشياء بعد وجودها لا يزيد في علمه بها قبل أن تكون وقبل أن توجد، لأنه يستوي عند الله علم الغيب والشهادة، يستوي عند الله عز وجل علم الغيب والشهادة. إنما يقال علم الغيب والشهادة في حق المخلوق، أما في حق الخالق فالغيب عنده كالشهادة يستويان، ولهذا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري حديث عظيم اشتمل على بعض الشعب وعلى أثر هذه الشعب في الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الطهور اختلف في تفسيره، فقيل المقصود بالطهور هو التطهر من الذنوب والمعاصي، وبهذا يكون شطر الإيمان، لأن الإيمان فعل للطاعة وترك للمعصية، فيكون الطهور الذي هو ترك المعاصي يكون شطر الإيمان بهذا الاعتبار. لكن هذا القول ضعفه بعض أهل العلم بالروايات الأخرى للحديث التي جاء فيها الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، فهذا يدل على أن الطهور هنا ليس هو التطهر من الذنوب، وإنما هو المقصود به الطهور التطهر بالماء. ثم بعد ذلك اختلف العلماء بعد أن ذكر الأئمة المحققون وذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن هذا هو الذي عليه الأكثر وعليه المحققين، أن المقصود بالطهور هنا هو التطهر بالماء. ثم اختلفوا بعد ذلك في كيفية أو في كون الوضوء شطر الإيمان، فقيل إن المقصود بالشطر هنا ليس المقصود به النصف، وإنما المقصود به هو جزء من الإيمان، وعلى هذا يكون الوضوء من الإيمان أو جزء من الإيمان، هذا على قول. لكن هذا القول ضعفه ابن رجب، قال لأنه لا يعرف في لغة العرب أن الشطر إلا أن يكون النصف. وقيل إن الطهور شطر الإيمان أن التطهر بالماء أن له أجر، وقد جاء أنه يكفر الخطايا، فيكون شطر الإيمان لأن الإيمان يكفر الكبائر والوضوء يكفر الصغائر، فيكون الوضوء أو الطهور بهذا المعنى أنه شطر الإيمان، أنه شطر الإيمان. والذي يظهر من هذه الأقوال أن المقصود بالوضوء هنا أنه شطر الإيمان، أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة، وعلى هذا يكون الوضوء شطر الإيمان، أي أنه نصف الصلاة أو شطر الصلاة. وتفسير الإيمان هنا بالصلاة هذا كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما نزلت الآية في تحويل القبلة شق ذلك على بعض الصحابة وقالوا كيف بصلاتنا قبل هذا، وكيف بمن مات قبل أن يصلي إلى هذه القبلة، فنزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فأطرق على الإيمان أن الصلاة، وهذا واضح لأن الصلاة هي من أعظم شعب الإيمان. ويلاحظ من هذا أن أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الجملة، واختلفوا في كل فقرة منها، فاختلفوا في معنى الطهور وفي معنى الشطر وفي معنى الإيمان. والذي يظهر من هذه الأقوال أن الطهور هنا هو الوضوء، وأن الشطر هنا هو النصف بمعنى النصف، وأن الإيمان الصلاة، ويكون الوضوء بمعنى أنه نصف الصلاة لأنه جزء من الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالطهور له أثر في الصلاة ولا تصح إلا به، فهو بهذا الاعتبار يكون شطر الصلاة وشطر الإيمان. قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذه الكلمة العظيمة التي هي من أفضل الذكر، وقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الحمد وبين التهليل، بين لا إله إلا الله وبين الحمد لله، فمنهم من ذهب إلى تفضيل التهليل، ومنهم من ذهب إلى تفضيل التحميد. والنزاع بين أهل العلم معروف في هذه المسألة، وهذه من أقوى ما حصل فيه الاختلاف في الذكر، بخلاف التكبير والتسبيح فإنه لم يحصل فيه الخلاف كما حصل في هاتين الكلمتين، وذلك أن التهليل هي كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي يدخل بها الرجل في الإسلام، والحمد هو إثبات المحامد لله عز وجل، والثناء على الله عز وجل بكل ما يستحق من المحامد. فقال الحمد لله تملأ الميزان. اختلف العلماء في معنى ملء الميزان هنا بالكلمة، فقال بعضهم أي أنها لو كانت عرضا من لو كانت جسما من الأجسام لملأت الميزان، لو كانت جسما من الأجسام لملأت الميزان. وقيل إن معنى ملء الميزان أن الله يقلب الأعراض أجساما يوم القيامة، وهذا كما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأخبر أنهما ثقيلتان في الميزان، فدل على أن لهما جرم ولهما وزن وثقل في الميزان. وهذا مما يدل على فضل هذه الكلمة، وأن ثوابها إذا جعل في الميزان ملأ الميزان، مما يدل على فضلها وثقلها عند الله عز وجل. قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هنا شك من الراوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تملأ ما بين السماوات والأرض، أو قال سبحان الله والحمد لله بمجموعهما؟ فهذا شك من الراوي. أما الحمد فقد تقدم أنه ملء الميزان، تقدم أنه ملء الميزان، والتسبيح هو دون الحمد بالاتفاق، لأن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والحمد هو إثبات المحامد لله عز وجل، وهذا يتضمن تنزيه الله عز وجل عن النقائص، فيكون الحمد أفضل من التسبيح. وهذا الحديث من الأدلة على هذا، فإنه ذكر الحمد مقدما وأخبر أنه ملء الميزان، وذكر التسبيح أنه مقرونا بالحمد، فيحتمل أن التسبيح يملأ ما بين السماوات والأرض، وأن الحمد أيضا يملأ ما بين السماوات والأرض. فعلى كل حال ثبت للحمد ما لم يثبت للتسبيح، أنه ملء الميزان وأنه ملء السماوات والأرض، وهذا احتمال. والاحتمال الآخر أن التسبيح والتحميد بمجموعهما ملء ما بين السماوات والأرض، وهذا أيضا يدل على أن التحميد أفضل من التسبيح، لأنه هنا قرن التسبيح بالتحميد في ملء ما بين السماوات والأرض، وأفرد الحمد بذلك الفضل في ملء الميزان. فعلى كل الاحتمالين يكون الحمد أفضل من التسبيح. قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. قال ابن رجب هذه الأعمال كلها، أو هذه الأنوار التي ذكر كلها أنوار، فالنور والبرهان والضياء كلها أنوار، وإن كان بينها تفاوت في المعنى. فالصلاة نور، قال أهل العلم هي نور مطلق، فهي نور في القلب، وهي نور في البصيرة في معرفة الحق، وهي نور يوم القيامة تضيء لصاحبها، وهي أيضا نور في الوجه، يرى ويعرف أثر الصلاة في الوجه، وهي نور في المحشر، فإن أهل المحشر يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، والوضوء إنما هو استعداد للصلاة، فالصلاة نور من كل وجه، وهي من أعظم أعمال البر التي يباشرها المسلم، وهي أكثر ما يزداد بها العبد في إيمانه. والصدقة برهان، والصدقة هو ما ينفقه المسلم من ماله، وفسرت الصدقة هنا بالزكاة وبغيرها، فكل الصدقة هي برهان، والبرهان هو ما يحيط بالشمس من الشعاع الذي حولها، ومعنى أنه برهان أنه دليل على الإيمان، إن الصدقة دليل وبرهان على الإيمان، والبرهان هو الشعاع الذي يحيط بالشمس، ومنه سميت الحجة برهانا لأنها تكون واضحة، كما أن برهان الشمس يكون واضحا جليا، فسميت الحجة برهان، ومن هنا أطلق على الصدقة أنها برهان، أي أنها حجة ودليل على الإيمان. وإنفاق الأموال هو نوع آخر من أنواع البر، قد يحصل من بعض المؤمنين أنه يعبد الله بجوارحه، لكن إذا جاء الإنفاق لربما قصر، وهذا نوع آخر من أنواع البر. قد يكون الرجل منفق في سبيل الله لكنه لا يؤدي العبادات البدنية، وقد يكون العكس، فإذا ما حقق العبد الطاعة واستقام على طاعة الله عز وجل في بدنه وبذل ماله فإنه يكمل أجره. ويلاحظ أن ما يجود به الناس من حقوقهم على أنواع، فمنهم من يجود بنفسه، وهذا أعظم أنواع الجود، ولهذا كان الجهاد هو أعظم شعب الإيمان بعد الواجبات، لأنه يجود بنفسه. وقد تقدم في الحديث الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل علمت أعظم من أن جادت بنفسها في المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني؟ فأعظم ما يجود به الإنسان يجود بنفسه، ثم أيضا يجود بماله، وهذا أيضا نوع من أنواع الجود، ثم كذلك يبذل وقته وراحته وشهوته، يبذلها في طاعة الله عز وجل فيجود بها. فإذا اكتملت له أنواع الجود الثلاثة، جود النفس وجود المال وجود الوقت ورغبته وكل ما يؤثر من ملذات الدنيا يجود بها في سبيل الله، اكتمل له الاختبار وحصلت له الأدلة القاطعة على صدق إيمانه. ولهذا سميت الصدقة نور، سميت الصدقة برهان بعد أن ذكر أن الصلاة نور. قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء، وهذا موطن الشاهد من الحديث في باب الصبر، أنه ذكر أن الصبر ضياء. والضياء قال ابن رجب هو النور الذي تسحبه حرارة وإحراق، ومناسبة وصف الصبر بأنه ضياء لأن الصبر فيه شدة وفيه قوة، فناسب أن يوصف بالضياء، ولم توصف الصلاة بأنها ضياء لأنها قرة عيون الموحدين وقرة عيونهم وسرور قلوبهم، فلم يسميها ضياء لأنها تنشرح الصدور بها وتفرح بها. والصبر وإن كان الرجل مؤمنا عالي الدرجة في الإيمان فإنه لابد أن يصحب الصبر شيء من الحزن، وهذا حصل لأفضل الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وهذا لابد منه، ولو لم يحصل هذا ما كان هناك صبر. يعني لو تصورنا أن إنسان لا يصيبه الحزن عند المصيبة ولا تدمع عينه لا يسمى هذا صابرا، وإن كان لا يأثم على هذا، لكنه لم يتحقق فيه الصبر حتى توجد أسباب السخط ثم يدفع هذا ويصبر على قدر الله عز وجل. ولهذا فالناس يتفاوتون في الصبر، فأفضلهم صبرا هو أعظمهم مصيبة، الذي تشق عليه المصيبة وتعظم عليه ثم يصبر، وهذا بخلاف الذين لا تشق عليهم المصائب، فإنهم وإن صبروا فالأجر يكون على قدر ما يصيبه من المصيبة وأثرها في النفس. ولهذا ذكر بعض أهل العلم عن بعض من جاء في أصول التابعين أن رجلا نعي له ابنه فضحك، فيقول شيخ الإسلام معلقا على هذا يقول: وحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصبر وبين الرحمة بالميت، وهذا حقق الصبر ولم يحقق الرحمة بالميت. وقد لا يكون في هذا احتساب، لأن هذا جبل على الشدة، فإن بعض الناس لا يعنيهم موت الناس ولا يهتم لا بموت الأبناء ولا بغيره، فهذا لا يكون له أجر الصبر كما يكون لمن تدمع عينه ويحزن قلبه ومع هذا يصبر ويحبس نفسه عن أن يقول ما يسخط الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن النفس إذا كانت تميل لشيء ثم حملها صاحبها على الطاعة فأجره أعظم من أجر الذي تنقاد نفسه إلى هذا الأمر. فمن الناس من حبب إليهم الصبر والجلد، ومن الناس من يكون فيهم الرفق واللين، فتجد هذا يرفق بكل الناس حتى الكفار ويلين لهم، وتجد أن هذا يشتد على كل الناس من المؤمنين ومن الكفار، لكن الفضل هو كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا لا يكون إلا عن احتساب، لأن هذا يخالف الفطرة، لأن هذا الإنسان إما أن يكون جبل على الشدة وإما أن يكون جبل على اللين، فإذا كان هنا شديد وهنا لين فدل هذا على احتساب وعلى أنه يجاهد نفسه حتى يكون على هذا الأمر. ومن هذا الباب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في هذا الأمر على درجة واحدة، فمنهم من جبل على اللين ويغلب عليه، ومنهم من جبل على القوة، فكان أبو بكر رضي الله عنه فيه لين ورفق، وكان عمر رضي الله عنه فيه قوة وشدة، وكل من الشيخين سخر هذا الأمر في طاعة الله، فلين أبي بكر سخره في طاعة الله عز وجل، وشدة عمر سخرها في طاعة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: ومن توفيق الله للشيخين أن الله أعطى كل واحد منهما ما لم يكن فيه قبل الخلافة، فأعطى أبا بكر من القوة والصبر والجلد بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، وأعطى عمر من اللين والرفق بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله. وهذا مما يدل على لطف الله عز وجل، وأنه مهما كانت النفس أنها جبلت على شيء، فإذا اتقى العبد ربه عز وجل سخره لما يحب وأعانه على ما أمره به، فهذا مما يدل على لطف الله عز وجل بعباده، ويدل أيضا على تفاوت الناس في هذا الأمر. ولهذا لا ينبغي أن نحاسب الناس في هذا المقام، أن نحاسبهم حساب الرجل الواحد، فليس الناس في الصبر على درجة واحدة، وليس الناس في اللين على درجة واحدة، فقد لا نطلب من بعض الناس الذين جبلوا على القوة واللين أن يكون فيهم من الرفق واللين ما يطلب من غيرهم مثلا، ولا شك أن هذا نقص، لكنه ينافي ما جبل عليه هذا الإنسان، وعليه أن يجاهد نفسه، لكنه نعذره في هذا، نعذره في هذا الأمر. فالصبر ضياء لما فيه من الشدة وما فيه من التحمل. ولهذا يقول ابن رجب: فالله عز وجل سمى الشمس ضياء والقمر نور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالقمر لأنه نور وليس فيه إحراق، وإنما هو كما يقول بعض الفلكيين هو انعكاس لضوء الشمس فليس فيه إحراق. ولهذا القمر إن صحت أخبار المعاصرين أنهم صعدوا للقمر أنهم بإمكانهم أن يبقوا على سطح القمر، لكن ليس لهم أن يقربوا من الشمس لأنها محرقة. فالشمس ضياء والقمر نور، فكذلك الصبر هنا لما كان فيه نوع إحراق وشدة سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضياء، وهذا مما يدل على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بلاغته وعلى أنه لا ينطق عن الهوى، أنه مبلغ عن الله عز وجل. فهذه الأمور لا تعرف لكثير من الناس ولا يطلع عليها الكثير من أهل الفصاحة والبلاغة، وإنما دلت النصوص مجتمعة على هذه المعاني. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة بالاتفاق، هو حجة على الخلق، لكن إما أن يكون حجة للإنسان أو عليه، فإن كان ممن يعمل به فهو حجة له، لأنه يشهد له بالإيمان. وتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما، تشفعان في أصحابهما، فهو حجة لصاحبه. ومن الناس من يقوده القرآن إلى الجنة، ومنهم من يسوقه إلى النار والعياذ بالله. فالقرآن حجة للعبد أو عليه، فهو حجة عليه لأنه يشهد عليه، ولأن هذه النصوص شاهدة علينا، قد بيّن الله عز وجل الخير والشر، وقامت الحجة على الخلق. فالقرآن حجة قامت على الخلق، لكن إما أن يكون حجة للعبد بالاستقامة والطاعة، وإما أن يكون حجة عليه بانحرافه عن دين الله عز وجل. ثم قال: كل الناس يغدو، والغدو هو المسير في أول النهار، وقد يطلق على مطلق المسير. كل الناس يغدو يعني كل الناس يعمل، لا يوجد إنسان متوقف، الناس كلهم يعملون، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ثم النتيجة يحصل الافتراق فيها. كل الناس الآن يعملون، يخرجون من بيوتهم، يطلبون معاشهم، تراهم يعملون إما في الدنيا وإما في عمل الآخرة، لكنهم في النهاية في النتيجة حالهم يرجع إلى أمرين: إما معتق لنفسه وإما موبق لها. فالذي أعتق نفسه هو أعتق نفسه بالطاعة. قد جاء في الحديث أن على كل سلامة من المسلم صدقة، وفي الإنسان 360 مفصل، فعليه في كل سلامة وفي كل مفصل صدقة، فمن أدى هذه الصدقات في يومه فقد أعتق نفسه من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك أن يركع ركعتين من الضحى. فنحن علينا في كل عضو، في كل سلامة وفي كل نعمة علينا صدقة، فمن أدى هذه الصدقات أعتق نفسه. وقد اشترى بعض السلف نفسه بختم كذا من القرآن، بعضهم 4000 ختمة، وبعضهم بكذا من الصيام، وبعضهم بكذا من الجهاد، يشتري نفسه بالطاعة. أو موبقها، أي موبقها بالذنوب. والإباق هو الهلاك، وسميت الكبائر من الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها، وهي سريعة في إهلاك أصحابها. فالناس يغدون إلى هاتين النتيجتين وإلى هاتين المرحلتين: إما معتق نفسه وإما مهلكها. وعند هذا الحديث نتوقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
ولدت ابنتي وبها وصمة دموية لشفتها السفلى، وذهبت إلى طبيب ملتزم لإجراء عملية استئصال لها، وطلب مني تصوير ابنتي لمعرفة الفرق بين الحالة قبل العملية وبعدها، وأنا في نفسي شيء من التصوير، فماذا أفعل؟
تصوير ماذا؟
صورة البنت.
البنت كبيرة البنت؟ تصوير، التصوير كما تعلمون فيه خلاف بين أهل العلم في هذه الصور الفوتوغرافية، يعني هل هي مما يدخل في التحريم، تحريم الصور، أو أنها من ما يسميه بعض المعاصرين حبس للظل، ويشبهون بانعكاس الصورة في المرآة. فمن بعض العلماء من يقول أن التصوير يعني من هذا الباب، فعلى هذا يكون التصوير يعني في بهذه الكاميرات وبغيرها يكون من الأمور المباحة عند هؤلاء، فلا يكون التصوير لذاته محرم، لكن بعد ذلك يكون النظر لما يترتب عليه التصوير من مفاسد، وهو أن تكون هذه الصورة يعني قد تستغل استغلال سيء، أو قد ينظر إليها الرجال. وهو بلا شك أن وجود الصور أنها سبب للفتنة كما هو مجرب، وكل ما هو ذريعة للفتنة فالشرع قد جاء بالمنع منه. ولهذا ينبغي أن تكون النظرة لأحكام الصور هذه النظرة الشاملة، فعند هذا لا ينبغي استخدام الصور إلا عند الحاجة. فإذا كانت هذه الصورة مما يحتاج إليها الطبيب لاستشارة بعض الأطباء أو لإرسال مثلا هذه الصورة لبعض المختبرات أو لبعض الجهات التي قد يعني تعطي رأيها في نوع هذا المرض، فهذا حتى لو كان التصوير من الأمور المحرمة عند ذلك يباح المحرم هنا عند الضرورة. وهذا لا يعني أن يفهم من كلامي أني أرجح هذا القول، لكن هذا قول لبعض أهل العلم ويخالفهم بعض أقرانهم من أهل العلم الذين هم في مصافهم ويرون أن هذا التصوير أيضا يدخل في التصوير المحرم. والمسألة تحتاج حقيقة نظر وتدبر من ناحية يعني حقيقة الصور، وهل هي كما قيل أنها مجرد يعني انعكاس كما أن هذه الصورة تنعكس أم لا. ثم أيضا ينبغي أن ننظر في الحكمة التي نهي التي جاءت النصوص بتحريم التصوير، فهل المقصود هي المضاهاة؟ فإن قلنا أن الحكمة هي المضاهاة يرد على الصور ما يرد من كلام أهل العلم الذين يقولون إذا كان حبس للظل فليس فيها مضاهاة، لكن إن كان تحريم الصور لمقصد آخر وهو أنها قد تكون بعد ذلك ذريعة أو تكون هذه الصورة لمحرم مثل أن تعبد وهو ما حرمت من أجله التماثيل، وإذا كان هذا متصور أيضا في هذه الصور فعند ذلك نخرج عن هذا الخلاف في هذه المسألة ونقطع بتحريم الصور ولو لم يكن فيها مضاهاة. أما إذا وجدت الفتن بسبب هذه الصور فلا شك أنه ينبغي منع الناس من التصوير، ولا شك أن الأولى والأحوط للمسلم هو ترك هذه الصور إلا عند الضرورة.